بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضل استماع القرآن وطلب القراءة من حافظ للاستماع والبكاء عند القراءة والتدبر. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن حفص. قال أبو بكر: حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قال: فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أشتهي أن أسمعه من غيري. فقرأت النساء حتى إذا بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ رفعت رأسي أو غمزني رجل إلى جنبي، فرفعت رأسي فرأيت دموعه تسيل.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في الباب حديثان، وكلاهما عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وكلاهما في الصحيحين اتفق عليه. الأول مداره على الأعمش عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن عبيدة السلماني عن ابن مسعود، وبدأ كما سمعتم بدأ مسلم الحديث من طريق حفص بن غياث عن الأعمش، ثم رفع التفرد عن حفص فذكر في طريقين آخرين. ذكر في الطريق الأول، الطريق الذي يلي هذه الطريق، رفع تفرد حفص وذكر متابعا له، ثم في الطريق التي بعدها ذكر من تابع الأعمش فرفع التفرد أيضا عن الأعمش. أما الحديث الثاني فمداره أيضا على الأعمش عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن علقمة، وليس عن عبيدة، عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما. وفي الحديثين ذكر في أن ابن مسعود قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت كما تبين معنا في الدرس الماضي عن ابن مسعود في البخاري أنه قال: أخذت 74 سورة من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصور التي أخذها والتي قرأها على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي كثيرة، عدها وكاد أن يحصرها بقوله 74 سورة، من بينها ما قرأه على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة النساء، أو قل بتعبير أدق قسم الأول من سورة النساء، قرابة أول 50 آية. فالآية المذكورة هنا هي آية 41. وفي الحديث الثاني أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة يوسف. هذا الحديث الذي معنا أخرجه مسلم الطريقين، وساق لفظ ابن أبي شيبة وأهمل لفظ أبي كريب. قال جميعا عن حفص، قال أبو بكر جميعا عن حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن عبيد السلماني عن عبد الله بن مسعود، وهؤلاء رؤوس العلماء في الكوفة، فكل راو رأس لطبقته من أهل الكوفة. ومن اللطائف التي مرت بنا في الحديث السابق، حديث أنس أن مسلما أورد ثلاثة طرق على إثر بعضها بعضا ورواتها جميعا من أهل البصرة، فإنه أيضا من اللطائف أنه أورد هذا الحديث بأسانيده الثلاثة بطرقه الثلاثة وكلهم من أهل الكوفة، فهذا الحديث بهذا الطريق والطريق الذي بعده والذي بعده كل رواته أو جميع رواته من أهل الكوفة. ومن لطائف الإسناد الذي معنا أيضا أن فيه ثلاثة من التابعين يروي كل منهم عن الآخر، فالأعمش تابعي، والنخعي إبراهيم تابعي، وعبيدة السلماني تابعي، وهذه لطيفة وردت في عدد ليس بكثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث كما رأيتم فيه محبة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، وأنه يحب أن يسمعه لغيره، وفيه أيضا شدة تأثره بالقرآن وشدة تدبره به، على وجه أنه لما بلغ الآية التي سمعتموها فإن عيني النبي صلى الله عليه وسلم قد ظرفت والدموع قد سالت منه صلى الله عليه وسلم. سيأتينا أن علي بن مسهر تابع حفص بن غياث فزاد في متابعته شيئا مفيدا. يقول ابن مسعود في رواية علي بن مسهر عن الأعمش يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ابن مسعود في رواية علي بن مسهر يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر اقرأ علي القرآن، اقرأ علي، هكذا قال اقرأ علي. اعلموا بارك الله فيكم أن جل الرواة عن الأعمش قالوا اقرأ علي، جل الرواة عن الأعمش قالوا اقرأ علي هكذا، وهذا الإطلاق لا يراد به إلا القرآن في ذاك الزمان، وهذا الإطلاق لا يراد به إلا القرآن في ذاك الزمان. أما شيخ مسلم الثاني أبو كريب فقال اقرأ علي سورة يوسف، وأفصح بلفظه أبو يعلى في مسنده أو البيهقي في الشعب، ليس أبو يعلى إنما البيهقي في الشعب برقم 1890، فأخرجه من طريق أبي قريب عن حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال قال رسول الله اقرأ علي سورة النساء. قال قلت يا رسول الله، يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأت عليه سورة النساء، فلما بلغت هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال غمزني غامز فرفعت رأسي فإذا عيناه تهملان تهملان. وهذا في فوائد رواية محمد، رواية محمد بن علاء الهمذاني أبي كريب فيها زيادة في مواطن. الموطن الأول قال اقرأ علي يوسف ولا أرى هذا محفوظا، اقرأ علي النساء عفوا لا أرى هذا محفوظا، المحفوظ اقرأ علي. وكذلك زيادة التي معنا أبي بكر بن شيبة اقرأ علي القرآن هي تحصيل حاصل لا يراد بها إلى القرآن إذا قال اقرأ علي، أما تعيين سورة يوسف أرى فيها شيئا. ثم رواية أبي كريب فيها زيادة بل فيها الجزم. تأمل معي هنا رواية أبي بكر أبي شيبة قال رفعت رأسي أو غمزني رجل إلى جنبي، الرواية يقول غمزني غامز فرفعت رأسي، فرفع رأسه بعد أن غمزه غامز. طيب يا ترى الآن بعد أن علمنا زيادة علي بن مسر عن الأعمش لما قال رفعت رأسي إلى أين رفع رأسه؟ إلى المنبر. فمقولة رفعت رأسي تؤكد صحة إيش؟ صحة رواية علي بن مسهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا على المنبر، بل أخرج ابن أبي حاتم والطبراني وغيرهما من طريق يونس بن محمد بن فضالة عن أبيه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في بني ظفر، وبنو ظفر هم قبيلة من الأوس، يقول أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في بني ظفر ومعه عبد الله بن مسعود وأناس من أصحابه، فأمر قارئا فقرأ فأتى على هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال فبكى حتى بلت لحياه ووجنتاه، فقال يا رب هذا على من أنا بين ظهريه، فكيف بمن لم أره؟ سأكون شهيدا يوم القيامة على هؤلاء الذين بين ظهراني، الذين أنا بين ظهرانيهم، فكيف بمن لم أره؟ فيؤتى يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم فيشهد على أفعال الخلق، على أفعال أمته. وقبل ذلك كما تعلمون في الحوض يأتي أناس ويشربون، فيطردهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعرفهم من علاماتهم وآثارهم، فيراهم محجلين من آثار الوضوء، فيقول أمتي أمتي، فتقول الملائكة إنهم غيروا وبدلوا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا، وفي رواية بعدا بعدا. والنبي يسقي أمته بيده من شفقته ورحمته، يسقي بيده كما صح في بعض الأحاديث، في بعض أحاديث الحوض التي جمعها بقي بن مخلد ثم ذيل على جمعه الحافظ بن بشكوال، وذكروا طرق حديث الحوض وهي أحاديث متواترة كثيرة صحيحة، فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يسقي أمته بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، لكن لما يعلم أن أقواما من أمته غيروا وبدلوا وابتدعوا وزادوا ونقصوا، أنا أقول زادوا ونقصوا، لأنه من أخذ بالبدعة لابد أن يترك السنة، لا يمكن للإنسان إذا لم يستغني بالسنة إلا وأن يحدث. ولذا قال أهل العلم البدعة والسنة كالثمن والمثمن، كالثمن والسلعة، فمتى أخذ الإنسان ثمن دفع المثمن، والعكس بالعكس. ولذا قال بعض التابعين ما أحدث قوم بدعة إلا وسلبوا مثلها، ما أحدث قوم بدعة إلا وسلبوا مثلها من السنة. فالسنة والبدعة كالثمن والمثمن. الشاهد أنها هنا الأمة تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نوع من أنواع العرض يوم القيامة، هذا نوع من الشهادة، فلا يلزم من الشهادة النطق، وإنما هذا الإخبار بطريقة الله عز وجل يفصل فيها بين الصحيح والمريض، بين السليم والسقيم، بين الطائع والعاصي، بين السني والبدعي. فحينئذ النبي صلى الله عليه وسلم بكى شفقة على أمته صلى الله عليه وسلم ورحمة به، فإن الله قد أخبره أن بعض هذه الأمة لا بد أن يصاب بعذاب، فبكاؤه صلى الله عليه وسلم كان شفقة ورحمة بأمته. ولك أن تقول أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم تمثل ذاك الموقف وتلك الأهوال، وتلك الأهوال أمر يحق لكل صادق ولكل مخلص أن يبكي من شدته. شاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأ علي، هكذا قال علي بن مسهر، هكذا قال سفيان الثوري، هكذا قال عبد الواحد، كلهم عن الأعمش مع جمع في آخرين، قالوا اقرأ علي. زاد حفص بن غياث قال اقرأ علي القرآن. غيرها أبو قريب فقال اقرأ علي النساء، والأمر ليس كذلك. طيب نعود، إذن القصة هذه، كان النبي على المنبر، كان النبي في طرف من أطراف المدينة، كان النبي قد ذهب هو وجمع من أصحابه وفيهم عبد الله بن مسعود إلى بني ظفر من قبائل الأوس، فخذ من عشيرة قبيلة الأوس. النبي صعد المنبر، والظاهر أن النبي قال لابن مسعود اقرأ علي قبل أن يبدأ بالحديث، وفي هذا دلالة على ما ثبت عند التابعين من قولهم وعملهم، من أنهم كانوا يفتتحون مجالسهم بالقرآن، كان الصحابة يفتتحون مجالسهم بالقرآن. وفي رواية ابن أبي شيبة وأبي يعلى، وهي كذلك عند النساء في الكبرى، يقول عبيدة فافتتح بالنساء حتى انتهى إلى قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. افتتح ابن مسعود بالنساء. إذن كم آية قرأ ابن مسعود في الافتتاح؟ كم آية قرأ؟ قرأ 40 آية، 40 آية، والنبي صلى الله عليه وسلم يتأمل ويلبي حبا وتعلقا بالقرآن بالسماع على مسامع القوم الذين ذهب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فجعل طلب ابن مسعود بعد أن صعد المنبر، وفي هذا دلالة على ما ذكرناه ودلت عليه أحاديث كثيرة، أن هذا المنبر الذي ينبغي أن يكون 3 درجات على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المنبر لا يرتقيه الخاطب يوم الجمعة فحسب، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتقيه في المجامع العامة، لما يزور قوما ويجتمعون عليه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصعد المنبر. لما يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر جلل كأخبار الساعة، كان يصعد المنبر بعد الفجر وبعد الظهر كما تعلمون في صحيح مسلم. فليس فقط المنبر ليوم الجمعة، المنبر ليس فقط ليوم الجمعة، المنبر يصعد أيضا في أي اجتماع عام، حتى يبرز الخطيب وحتى يظهر جلالة ذاك الاجتماع وعظم ذاك اللقاء. فإذا ها هنا النبي صلى الله عليه وسلم كما يأتينا في رواية ابن مسهر قاله على المنبر، النبي طلب منه أن يقرأ. إذا الموضوع ليس خطبة الجمعة، ليست يوم جمعة، الموعد ليس موعد جمعة، النبي على المنبر يطلب ابن مسعود أن يقرأ، فالأمر ليست خطبة الجمعة وليست أداء فريضة الجمعة. بين ذاك اللقاء النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يسمع الناس القرآن، بل هو كان يشتهي كما ثبت، قال أقرأ عليك وعليك أنزل. إذن في حديث في أخذ ورد، والخطيب اليوم الجمعة على المنبر ما أحد يتكلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أشتهي أن أسمعهم غيري. قال فقرأت النساء. طبعا قوله في البداية اقرأ علي القرآن مراد بعض القرآن، وقوله هنا فقرأت النساء المراد فقرأت بعض سورة النساء، فقرأت بعض سورة النساء، وقوله فقرأت النساء دليل من أدلة كثيرة مضت على جواز ذكر السورة باسمها دون أن نقول السورة التي يذكر فيها النساء. ذكرنا أن بعض السلف كان يمنع من ذلك، يمنع أن يقول سورة النساء، يمنع أن يقال النساء، أو سورة النساء، وإنما يقول السورة التي يذكر فيها النساء، السورة التي يذكر فيها البقرة، وهذا ليس بصحيح. يجوز لك أن تقول النساء دون السورة. بعد هنا قال فقرأت النساء حتى إذا بلغت، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. قال هنا يقول رفعت رأسي أو غمزني رجل، وقع شك من أبي بكر بن أبي شيبة، جزم أبو كريب فقال أبو كريب غمزني غامز فرفعت رأسي، غمزني غامز فرفعت رأسي. وفي هذا إشارة إلى أن الذي يقرأ القرآن حتى يجمع حفظه لا يقرأ وهو ينظر إلى أعلى، وإنما يقرأ وقد جمع بصره أمامه. ثم قال رفعت رأسي، فهذه رفعت رأسي تدلل على أن هذا الأمر كان على المنبر، كان النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. نسمع الرواية الثانية ثم نأتي إلى تبويبات الإمام البخاري على هذا الحديث. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا هناد بن السري ومنجاب بن الحارث التميمي جميعا عن علي بن مسهر عن الأعمش بهذا الإسناد، وزاد هناد في روايته قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر اقرأ علي.
إذن ما الذي زاده هناد؟ قال زاد هناد على من؟ عندنا زاد هناد على من؟ على الشيخ الثاني وهو من جاب بن حارث التميمي، وزاد أيضا على حفص بن غياث في روايته السابقة. فالذي روى عن علي بن مسهر وهو على المنبر إنما هو هناد بن السري أبو السري الكوفي، هو ممن وافق اسمه كنية أبيه. لفظ هناد أورده ضياء الدين المقدسي في كتابه فضائل القرآن برقم 35، فأخرجه من طريق جعفر الفريابي عن هناد قال حدثني علي بن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي، قال اقرأ علي القرآن، هذا لفظ هناد. قال اقرأ علي القرآن فقلت يا رسول الله، يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال إني أشتهي أن أسمعه من غيري. قال فقرأت عليه سورة النساء حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال فغمزني رجل فإذا عيناه تهرقان. ولم يذكر ضياء الدين المقدسي أو الفريابي عن هناد، لم يذكر وهو على المنبر، فالفريابي رواه عن هناد دون هذا الذكر، بينما مسلم رواه عن هناد بهذا الذكر. ومسلم دقيق في ألفاظ شيوخه. علي بن مسهر القرشي أبو الحسن الكوفي، الرواية انفرد بها مسلم بهذه الزيادة، زيادة وهو على المنبر. أصل الحديث يدلل على صحتها، قامت قرائن على صحتها. الحديث في الصحيحين في خمسة مواطن، وجل ذكره في كتاب فضائل القرآن، وذكره في أربعة مواطن في كتاب فضائل القرآن، وذكره في موطن واحد في كتاب تفسير القرآن. موطن الأول في صحيح البخاري في كتاب التفسير برقم 4582، وبوب عليه بقوله باب فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، وأورده من طريق سفيان الثوري عن الأعمش. فسر فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، متى يكون هذا؟ يوم القيامة. هل تعرض الأعمال على النبي صلى الله عليه وسلم في حياته؟ هل الأعمال هل يعلم النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبره ماذا نصنع؟ ورد في هذا حديث لكنها لم تثبت، وأرجى ما ورد من حيث صحة الإسناد كلام لسعيد بن المسيب عند ابن المبارك في الزهد، قال سعيد رحمه الله: ليس من يوم إلا ويعرض على النبي إلا وتعرض على النبي صلى الله عليه وسلم أمته غدوة وعشية، فيعرفهم صلى الله عليه وسلم بسيماهم وأعمالهم. وهذا لا ينهض لأن يكون معتقدا. نحن نعلم في الأحاديث الثابتة أن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد وكل ملكا يخبرني بسلام أمتي. فالذي يخبر السلام من؟ ملك. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم في حياته في دنياه وفي البرزخ وحتى في يوم القيامة بما أعلمه الله، وليس علمه مستغرقا كعلم الله لكل شيء. ليس علم النبي صلى الله عليه وسلم لا في دنياه ولا في البرزخ، ليس علمه مستغرقا لكل شيء كعلم الله. ففي دنياه سمع جارية تضرب الدف وتقول: وفينا نبي يعلم ما في غد، فزجرها صلى الله عليه وسلم وقال: دعي عنك هذا، علم الغيب لا يعلمه إلا الله، قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. فالعلم لا، علم الغيب لا يعلمه إلا الله. لذا من الخطأ الشنيع أن يتكلم الإنسان في الله ورسوله أعلم في كل شيء، في من غاب أو في العلم الذي ليس من علم الشرع، يقول الإنسان الله ورسوله أعلم. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم هل تعرض عليه أعمال الأمة؟ لا نعلمها، ثابتة، لم يثبت ذلك في الحديث. بل الآية بدلالة الإشارة تشير إلى أن هذا يكون يوم القيامة، أن هذه الشهادة التي سيشهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته، فبكى وظرفت عيناه وهطلت وسالت الدموع بشدة حتى ابتلت وجنتاه ولحيته من شدة بكائه صلى الله عليه وسلم، كان هذا شفقة ورحمة بأمته. إذا كان الحال وهؤلاء بين أمتي وأنا بين ظهرانيهم هذا الحال، فكيف من سيأتي آخر الزمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم أخرجه الإمام البخاري في الموطن الثاني برقم 5049 في كتاب فضائل القرآن، وبوب عليه بقوله: باب من أحب أن يسمع القرآن من غيره. وأخرجه من طريق حفص بن غياث، فقال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبي عن الأعمش بالإسناد الذي معنا، وساقه مختصرا، فلفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأ علي القرآن. قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. إذا من السنة أن تسمع القرآن بتدبر، وألا تكلف عينيك ولا شفتيك بالنطق، وإنما تجمع قواك في قلبك لتتدبر ما يقرأ المستمع. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما هو في البخاري قال: باب من أحب أن يسمع القرآن من غيره. الموطن الثالث على إثر الموطن السابق برقم 5050، وأيضا في كتاب فضائل القرآن وبوب عليه بقوله باب قول المقرئ للقارئ حسبك، وأورده أيضا من طريق سفيان عن الأعمش. فالظاهر أن النبي قاله اقرأ، فأراد أن يسترسل ابن مسعود فغمزه غامز فنظر. فالمقرئ يسن له أن يقول حسبك إذا أراد أن يسكت القارئ. فهنا بوب الإمام البخاري باب قول المقرئ للقارئ حسبك، ثم ذكره برقم 5055 في كتاب فضائل القرآن، وبوب عليه بقوله باب البكاء عند قراءة القرآن. البكاء عند قراءة القرآن، فمن السنة ألا يتكلف الإنسان البكاء، من السنة أن يقرأ بحزن، أن يبكي أو أن يتباكى إن لم يبكي، ولكن عند استماع القرآن إذا رق القلب فسالت الدموع فهذه سنة كما سمعتم في هذا الحديث ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم في الموطن الأخير ذكره الإمام البخاري برقم 5056 في كتاب فضائل القرآن، وبوب عليه باب البكاء، هو الموطن الذي بعده، باب يقول باب البكاء عند قراءة القرآن، وأورده من طريق عبد الواحد عن الأعمش به. نأتي للطريق الثالثة، والطريق الثالثة أوردها الإمام مسلم، ويقصد بها رفع التفرج عن الأعمش. أورد الحديث من طريقين، الطريق الأولى هذه الطريق فيها حديثان، الأولى فيها انقطاع، أرسله إبراهيم بن يزيد النخعي عن عبد الله بن مسعود دون أن يذكر عبيدة سلمان. ثم في الطريق التي بعدها وهي شاهد مسلم أورده موصولا وفيها متابعة الأعمش. نسمع الطريق.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني مسعر وقال أبو كريب عن مسعر عن عمرو بن مرة عن إبراهيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي. قال: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فقرأ عليه من أول سورة النساء إلى قوله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فبكى. قال مسعر: فحدثني معن عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه عن ابن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: شهيدا عليهم ما دمت فيهم أو ما كنت فيهم. شك مسعر.
أولا اعلم بارك الله فيك أن عمرو بن مرة في هذا الحديث هو الهمداني المرادي الجملي، وكان أعمى، تابع الأعمش في روايته عن إبراهيم بن يزيد النخعي، ولكن هذه الطريق أرسلها إبراهيم فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود. واعلم أن إبراهيم بن يزيد النخعي لم يسمع ابن مسعود، وأنه يكثر من الإرسال عنه، وأن جل ما أرسله عن ابن مسعود محفوظا موصولا. جل ما أورده إبراهيم بن يزيد النخعي عن ابن مسعود محفوظ موصول، وإن لم يسمع منه فكان يكثر من إرسال الحديث وإطلاقه دون أن يبين الواسطة. لذا قال الرشيد العطار في كتابه غرر فوائد المجموعة لما في الصحيح مسلم من الأحاديث المقطوعة، قال: هكذا هو في كتاب مسلم، وهو حديث ليس بمتصل من هذا الوجه إلا ما في آخره من حديث مسعر عن معن بن عبد الرحمن الهذلي المسعود الكوفي، قال إلا ما في آخره من حديث مسعر عن معن فإنه مسند، وهذا القدر هو الذي احتج به مسلم. وأما أوله فإن مسلما رحمه الله قد أخرجه قبل هذا الحديث متصلا من حديث الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، فثبت اتصاله والحمد لله. قال وإبراهيم، هذا هو إبراهيم بن يزيد النخع الفقيه معدود في الطبقة الثانية من تابعي أهل الكوفة، رأى عائشة وأدرك أنس، أدرك صغار الصحابة ورأى عائشة ولم يدرك عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. فإذن الطريق الأولى طريق مسعر عن عمرو بن مرة عن إبراهيم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود، هذا التجوز يقولون فيه ليس في الأصول وإنما في الشواهد. الحديث ثبت في الأصل، ثبت من الطريق الأولى من طريق حفص بن غياث، ثبت من طريق علي بن هسر كلاهما عن الأعمش، الحديث ثابت، رواته رجال أئمة نقاد جبال كبار لا غبار عليه. عادة إبراهيم بن يزيد النخعي أنه يروي عن ابن مسعود ويرسل، أتى بالعادة والحديث مركب من سندين موصول عن مسعر عن عمرو بن مرة، الحديث له أصل عن غير الأعمش. ثم ذكر مسعر الحديث الثاني فقال فحدثني معن بن عبد الرحمن الهذلي عن جعفر بن عمرو بن حريث القرشي المخزومي عن أبيه، أبوه عمرو بن حريث صحابي صغير، روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 حديثا. عن ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا عليهم، قال ما دمت فيهم، هذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم، شهيدا عليهم أي ما دمت فيهم، ليست قراءة، هذا تفسير. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال أنا شهيد ما دمت فيهم أو ما كنت فيهم، فهو شهيد عليهم وهو فيهم. ما معنى هو شهيد عليهم وهو فيهم؟ يقومهم، يعلمهم، يثني على مسيئهم، يثني على محسنهم، يرد مسيئهم، يعلم جاهلهم، هذه هي الشهادة، شهادة الله عز وجل على الناس. فقوله ما دمت فيهم أو ما كنت فيهم، هذا الذي بوسعه صلى الله عليه وسلم. ويوم القيامة يأتي أيضا ويعلم ويشهد صلى الله عليه وسلم للأمة. تأمل معي الطريق الأولى، طريق إبراهيم التي فيها إرسال، فيها تصريح جميل، قال فقرأ عليه من أول سورة النساء إلى قوله فكيف، وهذا وقع فيه تصريح كما قلنا عند النسائي وعند ابن أبي شيبة وعند أبي يعلى. فهو بدأ ابن مسعود بأول سورة النساء، بدأ بأول سورة النساء. هذا الحديث الأول الذي فيه قراءة ابن مسعود على النبي صلى الله عليه وسلم قسما لا بأس به من سورة النساء. نأتي للحديث الثاني وأورده مسلم من طريقه.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال كنت بحمص فقال لي بعض القوم اقرأ علينا، فقرأت عليهم سورة يوسف، قال فقال رجل من القوم والله ما هكذا أنزلت، قال قلت ويحك والله لقد قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي أحسنت، فبينما أنا أكلمه إذ وجدت منه ريح الخمر، قال فقلت أتشرب الخمر وتكذب بالكتاب؟ لا تبرح حتى أجلدك، قال فجلدته الحد.
حديث متفق عليه، خرجه البخاري برقم 5001 ووضعه في كتاب فضائل القرآن وبوب عليه بقوله باب القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأورده من طريق سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. الحديث فيه فوائد، وهذا الحديث يفيدنا أن ابن مسعود كان بحمص. يا ترى لما كان ابن مسعود بحمص؟ هو هاجر المدينة، كان أميرا على حمص لعمر، وقد جاء خبر طويل في أوائل ذكر تاريخ أصفهان لأبي نعيم الأصفهاني في الجزء الأول صفحة 34، فيه تصريح بأن ابن مسعود كان أميرا لعمر على حمص. وهذا التصريح أتعبني واحتجته نقلا، لأني أعلم أن بعض الغلاة يحتجون على مشروعية إقامة الحدود دون إناطة ذلك بالأمير. يقول ابن مسعود لما شم من رجل رائحة الخمر جلده، فكنا نحتاج في الحقيقة أن نعلم لماذا جلد ابن مسعود هذا الرجل الذي قال له كما سمعتم، قال له بعض القوم قرأ علينا فقرأت عليهم سورة يوسف، قال فقال رجل من القوم والله ما هكذا أنزلت، قال قلت ويحك والله لقد قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قرأتها لكم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسنت. إذا القارئ إن أحسن المقرئ قال له أحسنت. جميل العادات التي يفعلها الناس والعبارات التي يقولها الناس ويكون لها أثار من النقل، وثبتت سواء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن السلف. جميل أن تجمع، جميل أن تجمع حتى تقال تعبدا. يعني لما أقول لواحد أحسنت وأنا أستشعر أني أتعبد الله عز وجل بهذه العبارة أمر حسن. فرحت لما قرأت في ترجمة الربيع بن معوذ في سير علام نبلة أن النبي صلى الله عليه وسلم زارها في ليلة البناء عليها، يعني متى بني بالعروس في اليوم الثاني اليوم التالي تزار، هذه عادة يفعلها الناس اليوم، فالنبي زارها صلى الله عليه وسلم، هذه عادة حسنة والآن تفعل ولا تترك. وهكذا هذه العادات وهذه الأقوال لو تجمع يعني في رسالة وتتبع تتبعا حسنا جيدا فيها فائدة إن شاء الله. أقول لما قال له ما هكذا أنزلت كان مخمورا، فجلده ابن مسعود، جلد هذا الرجل. فالآن لماذا جلده؟ الذي يتتبع الأخبار ويدقق يجد أن ابن مسعود كان أميرا على حمص، بل أخرج ابن أبي خيثمة في كتاب التاريخ بإسناد صحيح عن الشعبي رحمه الله تعالى قال كان مهاجر بمسعود، كان مهاجر بمسعود بحمص فحدره عمر إلى الكوفة. يعني ذهب إلى حمص فولاه عمر ثم حضره إلى الكوفة، نقله من حمص إلى الكوفة. إذن هذا الحدث وقع في حمص، وخبر به ابن مسعود أي بعد أن تركها، بدلالة أن الرواة عنه كوفيون، فحصل معه الحدث قبل أن يذهب الكوفة لما كان أميرا على حمص، فعمر رضي الله تعالى عنه حضره إلى الكوفة. قال كنت بحمصة فقال لي بعض القوم اقرأ عليهم، فقرأت عليهم سورة يوسف. قال فقال رجل من القوم والله ما هكذا أنزلت. قال قلت ويحك والله لقد قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لي أحسنت، فبينما أنا أكلمه إذ وجدت ريح الخمر، فقلت أتشرب الخمر وتكذب بالكتاب لا تبره حتى أجلدك. يعني بعضهم قال المسألة فيها خلاف، يجوز الإنسان يقيم الحد، ليس بصحيح. بعضهم قال استأذن من أمير حمص بعيد، الحادثة ما فيها استئذان. بعضهم قال ليس هو الذي جلده، إنما جلده الأمير بعد أن رفعه إليه، بعيد اللفظ بعيد. فالظاهر من النص أنه كان هو الأمير وهو الذي يجلد. طيب هناك فائدة مهمة، وهذه فائدة هي إعمال القرائن بما جلد ابن مسعود هذا الرجل برائحة الخمر، وعثمان جلد رجلا لأنه قاء خمرا أمامه، والخلفاء الراشدون رجموا امرأة بالحبل، امرأة زوجها ميت أو مطلقة وتحمل. إذا نحكم بأنها زانية. هنا مسألة، هل قرائن الأحوال هذه القرائن حجة أم ليست بحجة؟ الراجح أنها حجة. الرجل تنبعث منه رائحة الخمر، إذا هو شربه ونحكم عليه بالجلد بالرائحة، بالرائحة نحكم عليه أنه قد شرب. جماهير أهل العلم وهو المذهب المتبع عند الأئمة الأربعة يقولون القرائن لا تقام، القرائن لا تقام، الحدود بالقرائن. ولذا بعضهم يقول لم يجلد حتى اعترف وحتى أقر، وهذا بعيد، ظاهر النص بعيد. مباشرة لما وجد منه رائحة الخمر مع قوله له ذاك القول المنكر ما هكذا أنزلت، قال أتشرب الخمر وتكذب بالكتاب. إذن الإيمان بالكتاب أقسام، ومن فعل خلاف الكتاب كذب به، لكن ليس تكذيبا نحكم عليه بالكفر. فالتصديق ليس التصديق اللغوي، ليس الإيمان بالكتاب التصديق اللغوي المحض. وهذا يؤكد أن الإيمان تصديق به والتكذيب به قول وعمل. فالذي كذب الكتاب عمله، هذا مذهب أهل السنة في أن الإيمان ليس تصديقا محضا، وإنما الإيمان قول وعمل. فالذي يخالف الكتاب فهذا نقص إيمانه، نعم لا يكفر، ما أقام عليه حد الردة، أقام عليه حد شرب الخمر. فإذا القرائن يعمل بها. والإمام ابن القيم في أوائل كتابه البديع طرق الحكمية ذكر قصصا كثيرة عن السلف وأدلة عديدة على مشروعية العمل بالقرائن. يعني حتى قال رحمه الله لو أنك رأيت رجلا كبير السن حاسر الرأس، وليس من عادة من في هذا السن أن يكون حاسر الرأس، يركض خلف شاب يحمل بيده غطاء رأس، فإنك تحكم بأن هذا الشاب قد سرق غطاء رأس هذا المسن بهذه القرينة. تخيل واحد كبير في السن العادة أنه دائما مستور الرأس، تراه أو تتخيله يركض وراء شاب بيده قطرة أو حطة لهذا الختيار هذا المسن يركض وذاك يركض وراءه، تقول هذا سرق من هذا 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 الغطاء. فالعمل بقرائن الأحوال لا تنكر أبدا. نعم القرائن قد تقوى وقد تضعف لكن هي حجة. فبالقرائن بقرينة الرائحة أقام ابن مسعود الحد وكفاه ذلك، والأقوى من الرائحة التقيؤ أو الحبل، المرأة تحبل وهي ليست ذات بعل ليست ذات زوج، فإما تجدد وإما ترجم، كانت مطلقة أو مات زوجها نرجمها، وإن كانت عزباء نجددها. وكيفما كان الحبل يغني عن الإقرار ولا يلزم الإقرار حتى نثبت الزنا، والله تعالى. نعم نأتي بالطريق الأخير.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب قال حدثنا أبو معاوية جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد وليس في حديث أبي معاوية، فقال لي أحسنت.
أيضا هنا أورده من طريقين عن الأعمش، رفع التفرد عن جرير بن عبد الحميد الضبي المذكور في الإسناد السابق، فذكره من طريق عيسى بن يونس الأيلي وطريق أبي معاوية محمد بن خازم الضرير كلاهما عن الأعمش، ثم ذكر أن أبا معاوية ليس في روايته قال لي أحسنت. لفظ أبي بكر أبي شيبة في مصنفه برقم 29223 قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال قرأ عبد الله سورة يوسف بحمص فقال رجل ما هكذا أنزلت، فدنا منه عبد الله فوجد منه ريح الخمر. يعني الذي فتح عليه الدنو تلك الكلمة، قال ما هكذا أنزلت، قال فدنا منه عبد الله فوجد منه ريح الخمر، فقال له تكذب بالحق وتشرب الرجس، والله لهكذا قرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أدعك حتى أهدك، فجلده الحدة. أما لفظ علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى اللي هو بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال بينما أنا بالشام بحمص فقيل لي اقرأ سورة يوسف فقرأت، قيل لي اقرأ سورة يوسف، كأن الوهم من أبي قريب في الإسناد السابق قال اقرأ سورة النساء، قال اقرأ لي سورة يوسف فقرأتها، فقال رجل ما كذا أنزلت، فقلت والله لقد قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحسنت. انظر الآن إلى دقة الإمام مسلم، لما جمع الإسنادين عقد مقارنة بينهما فوجد أن أبا معاوية محمد بن خازم الضرير أسقط لفظة أحسنت فنصص على ذلك، وهذا من دقته المتناهية التي جمعت بين الاختصار عدم التكرار عدم الحشو مع بيان الزيادات التي وقعت لبعض الرواة، فقال أحسنت. فبينما أنا أكلمه إذ وجدت ريح الخمر، الظاهر أنه كلمه ثم دنا منه، الروايات مجتمعة مختلفة وليست مختلفة. قلت أتكذب بكتاب الله وتشرب الخمرة، والله لا تبرح حتى أجلدك الحد. هذه الألفاظ التي أبهمها مسلم ولم يسبقها، هذه ألفاظ الحديث، وكما رأيتم مداره على الأعمش. أراد المسلمون بهذا الإسناد أن يرفع تفرد جرير بن عبد الحميد الضبي، فأورده من طريقين بمتابعين جديدين في الرواية عن الأعمش. وأيضا الإسناد كوفي، فالباب كله أحاديثه رواة أحاديثه من أهل الكوفة. نعود لنقرأ شرح الإمام النووي ما بقي شيء؟ طيب نبدأ درسنا القادم بقراءة إن شاء الله تعالى شرح الإمام النووي، ولعلنا نتعجل قليلا في دروسنا القادمة، لعل الله ييسر بإذن الله تعالى أن ننهي على وقت قريب، صلى الله عليه وسلم. نعم. أخ يسأل فيقول: حديث ابن مسعود الذي سمعناه فيه أن البخاري ذكره من رواية عمرو بن حفص، في حين أن مسلم رواه من رواية حفص، بخاري رواه من طريق عمر بن حفص بن غياث عن أبيه، فيلتقي الإسنادان في الأب فلا معارض. مسلم رواه عن شيخ عن حفص بن غياث، بخاري رواه عن عمر بن حفص بن غياث عن حفص بن غياث، فلا تعارض. الباب الذي قرأناه قلت فيه حديثان، الواقع أنه أكثر من اثنين. ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي للأحاديث على كل حديث رقمين، رقم للإسناد متسلسل من أول كتاب إلى آخره، والرقم الثاني لما يتحول الحديث وتنتهي طرقه إلى حديث جديد يضع رقما جديدا. تأمل النسخة التي بين إيديك فتجد أن الحديث قفز عندنا حديثان وليس ثلاثة أحاديث. عدة أوراق تقول: أليس قول النبي قول الملائكة للنبي صلى الله عليه وسلم على الحوض: إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، دليل على أن النبي لا تعرض عليه الأعمال؟ بلا شك هذا هو الصحيح، وذكرنا أن عرض الأعمال لم يثبت ولم يصح. ألف الغماري كتاب نهاية الأعمال في تصحيح حديث عرض الأعمال، ولشيخنا تعقب عجيب عليه، لم يتكلم أحد فيما أعلم في هذا العصر على هذا الحديث إلا وردد كلام الشيخ، سواء كان من المحبين أو من الشانئين، وبعضهم صرح وبعضهم لم يصرح. وعرض الأعمال على النبي صلى الله عليه وسلم أصل مهم عند الأشاعرة والصوفية، وللعاقل أن يسأل يقول: لماذا كل أشعري صوفي وكل صوفي أشعري؟ رأيتم صوفي زلفي موجود؟ السلفية يؤمنون بالليش؟ بالتزكية. هم أثريون في المظهر والمخبر في المصطلح والحقيقة، فالله سماها تزكية فنقول تزكية. لكن فيما زعم أبو جعفر السمناني، فيما نقل ابن حزم في الفصل، أن الأشاعرة كانوا يقولون النبوة عرض، والعرض بالموت ينتهي، فإن الأشاعرة الأقدمين كانوا يقولون إنه بموت النبي صلى الله عليه وسلم زالت النبوة، وأصبح النبي في قبره ليس نبيا. وهذا يؤذي، هذا الكلام مؤذي، مؤذي جدا. فمتأخروهم عكسوا الكرة وقالوا: النبي صلى الله عليه وسلم في قبره كالنبي في حياته لا فرق، فيعلم كما يعلم في حياته، وعنده من الإمكانات والقوة والخروج من القبر واستجابة السائل وإغاثة الملهوف وما شابه كما له في الدنيا، ولذا يجوز أن يؤتى إليه ويستغفر عنده ويطلب منه الشفاعة إلى آخره. ثم قالوا: هذا ليس خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، إنما هذا لكل من له حياة من الأولياء. ولذا الذي يقرأ مناقب الأولياء في كتب الصوفية يضحك الكلمات والقصص والحكايات مضحكة مبكية، يذكرون أشياء عجيبة عن الأولياء، وأنهم يتنقلون ويغيثون ويفعلون. وأول خلل في توحيد الألوهية جاء من هذا المعتقد، الخلل الذي تعلق الناس بغير الله كان سببه الاعتقاد بأن النبي حي في قبره، وأن حياته في قبره كحياته في دنياه، وأنه يؤتى من القوة والعلم وما شابه زيادة، ويؤتى بقوة خارقة والناس يلجؤون إليه إلى آخره، ولا يغيب عن بال الذي يقرأ مناقب أولئك المظلومين من الأولياء. هذه الحقيقة، هذه موضة يسيرة يسر الله لي، فصلتها تفصيلا طويلا وشديدا. أسأل الله عز وجل أن يعين على الإتمام وعلى نشر ما كتبت. هل يجوز الإمام أن يرتقي المنبر في خطبة العيد وخطبة الخطوب؟ لا يلزم المنبر، يرتقي مكانا ظاهرا. في بعض الأحيان في أثناء مراجعتي للقرآن وأنا جالس أتحرك بالإمام للخلف من غير تقصد، هذا صنيع اليهود. اليهود لما يقرؤون يحركون رؤوسهم للأمام والخلف، هذا صنيع اليهود. النبي أخبرنا أننا سنتبع سننا من قبلنا، وقد ذكر طرطوشي وغيره في كتب البدع أن هذه الحركة فيها تشبه باليهود وأنها من المحرمات، وأنها من المحرمات. هل يفهم التبويب البخاري وطلب القراءة من حافظ، والتبويب النووي وطلب القراءة من حافظ للاستماع، هل يعني ذلك أن من السنة الاستماع لحافظ؟ بلا شك. الصحابة لما كانوا يجتمعون على الذكر، من صور اجتماعهم على الذكر الجلوس في حلقة العلم، ومن صور اجتماعهم على الذكر أقرأهم يقرأ للقرآن والبقية يسمعون، أقرأهم يقرأ القرآن والبقية يسمعون. هذه صورة من صور الاجتماع على ذكر الله عز وجل. هل كان هناك مساجد فيها منابر غير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، أول جمعة أقيمت في البحرين، أول جمعة أقيمت في البحرين، فكانت المساجد التي يعني تقام فيها الجمعة في مدينة كان فيها منابر، والمنبر كما تعلمون كان النبي يصعد على شجرة، ثم النبي صلى الله عليه وسلم كان هنالك في المدينة نجار رومي فأمره أن يصنع منبر من خشب، فصنع له منبر بثلاث درجات فصعد عليه. فلما أول ما صعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر سمع الشجرة، غصن الشجرة يئن، في رواية ثابتة صحيحة قال فنزل النبي على المنبر فاحتضن وقال لولا أني صنعت ذلك لبقي يئن إلى يوم القيامة. يعني هذا الصنيع هو الذي جعله لا يئن. روى الإمام مسلم عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت عليه أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يمر على الطريق، ووجدت في مساوي أعمالها المخامة تكون في المسجد للجنة. هذا الأعمال تجسد وتعرض، وليست أصحاب الأعمال، هذا لا خلاف بين الحديث وبين العرض، عرض فضائل الأعمال وليست عرض الذين الأشخاص الذين يعملون هذه الأعمال، والله تعالى. هل صعود الشيخ على المنبر بدون خطبة الجمعة سنة مهجورة؟ نعم، في الاجتماعات العامة والقضايا المهمة إذا أراد الشيخ وجمع الناس اجتماعا عاما فمن السنة أن تلقى الكلمة على المنبر. وكان بودي في ذاك الصلح الذي يسر من بعض الإخوة والذي كان قبل أيام قليلات أن يكون كل من له نوبة في الحديث أن يصعد المنبر فيتكلم، لو كان ذلك كذلك لكان قريبا من السنة، لكان قريبا من السنة. كيف أخذ البخاري كلمة حسبك؟ الرواية التي ساقها عن طريق سفيان وبوب عليها بحسبك فيها قول النبي حسبك، يعني البخاري رحمه الله نزعها من النص. نفهم من حضرتكم أن من السنة نفتتح المجالس بالقرآن؟ نعم، وهذا أسنده الخطيب البغدادي في كتابه الجامع عن بعض التابعين، قال كانوا يفتتحون مجالسهم بالقرآن أحيانا، ولذا نحن نفرح لما يقال نبدأ مجلسنا أو حفلنا أو أي كلمة من كلمات بالقرآن الكريم، هذا عليه الدليل الشرعي وهذا شيء فعله السلف. هل لي أن أتهم رجلا أو أصيب به الظن بقراءة الأحوال؟ يعني مثلا رجل يتخلف عن الجماعة، ماذا تقول عنه؟ لا يصلي الفجر، ماذا تقول عنه؟ يعني تلازمه ملازمة شديدة وتمضي الأيام طوال لا تراه يقرأ القرآن، ماذا تقول عنه؟ أو لا يقوم الليل. أحمد لما ذهب في الرحلة في الطلب فبات مع جماعة من طلبة علم الحديث، فاستيقظ يقول سبحان الله، طلبة علم حديث ولا يقومون الليل، طلبة علم حديث لا يقومون الليل. استغرب استغرابا شديدا. فقراءة الأحوال تجعلك تعرف فلانا، هل هو عابد، هل هو قارئ، هل هو ذاكر، هل هو غافي، هل لسانه قصير، لسانه طويل، إلى آخره. فالموفق كلما قربت منه ظهر لك خير ما خطر لك في بال أنه يفعله. ما هي الأمور التي تجعلك في قراءة القرآن خاشع؟ أنا لا أريد أن أقول ما قاله محمد الغزالي أن الخشوع يعني هبة من الله للناس، ترى نفسك جائعا متعبا مرهقا تصلي صلاة تأتيك الخشوع بطريقة غريبة، وترى نفسك شبعان ريان ومرتاح، وتجد قلبك قاسيا. الخشوع يحتاج أن تسأل ربك الخشوع وأن تعلم أهمية الخشوع. من أسباب الخشوع أن تبتعد عن فضول الكلام وفضول المنام وفضول الطعام، وتتذكر القرآن، تتذكر يوم الآخر، تتذكر الموت، لا تكثر من الاختلاط بالناس، يكون لك ساعة تخلو فيها بربك تحاسب فيها نفسك. كذلك من أسباب الخشوع ألا تطعن في أهل العلم وفي أهل الدين. هل لقاء مثل هذا الدرس على المنبر مخالف للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ليس مخالف، لكن السنة كما قلنا في الاجتماعات العامة في المسائل المهمة أن تكون الكلمة عن المنبر. والله تعالى أعلم. طيب، نكتفي بهذا المقدار وأجيب على باقي الأسئلة وعلى من يسرنا في درس فجر غدا في مسجد الرحمة في مرج الحمام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.